الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى: فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بليلة القدر. وليلة القدر هي ليلة عظيمة، هي ليلة في السنة في رمضان في العشر الأواخر، وهي أفضل ليالي السنة. وقد جاء في القرآن الكريم أنها خير من ألف شهر، والمقصود من ذلك أن العمل فيها وحصول الأجر على العمل فيها يكون خيرا أو مماثلا لهذا المقدار الذي هو ألف شهر. وألف شهر تساوي في عدد السنين 82 سنة، فهي عمر طويل. وهذه الليلة هي خير من هذه المدة ومن هذه السنين الكثيرة، الليلة الواحدة التي هي ليلة القدر، فهي ليلة شأنها عظيم عند الله عز وجل، وقدرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد أنزل الله عز وجل فيها على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة من سور القرآن، 14 سورة، واحدة من هذه السور خاصة بليلة القدر. وقيل في توجيه تسميتها بليلة القدر، قالوا إن القدر المقصود به التعظيم وعظم الشأن، وأن قدرها عظيم عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه. فقدرها عظم شأنها وعظم منزلتها، فهي ليلة ذات شأن وذات قدر ذات تعظيم وذات تميز على غيرها من الليالي، وهي خير من ألف شهر. وفسر أو قيل في معنى هذا القدر، أو أنه كان لها هذا القدر، لماذا؟ قيل لأنها أنزل فيها القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، ولأنها يكثر فيها تنزل الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فيكثر فيها تنزل الملائكة، فهذا من ما يدل على عظم شأنها وعظيم قدرها عند الله عز وجل، وأن الملائكة تتنزل فيها. وكذلك ما يحصل فيها من الرحمة والمغفرة للناس لعظم شأنها، هذا أيضا مما يدل، مما هو من أسباب أو توجيه تسميتها بليلة القدر، فهي قدرها عظيم عند الله، نزل فيها القرآن، وأيضا تنزل الملائكة فيها بكثرة، ويغفر الله عز وجل لعباده في هذه الليلة، وينزل فيها من الرحمة والبركة والمغفرة من الله عز وجل لعباده. فهذا كله يدل على عظم شأنها وعلى عظيم منزلتها عند الله عز وجل. وهي وقد وفيما يتعلق بمحلها هي في رمضان وفي العشر الأواخر بالذات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الوسط من رمضان، يتحرى ليلة القدر، فبعد ذلك أعلم وأخبر بأنها بالعشر الأواخر، فكان يعتكف العشر الأواخر. وهذا الحديث الذي هو متفق عليه حديث عائشة
حديث ابن عمر،
وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق على صحته واللفظ للبخاري، أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، يعني أروها في المنام، ورأوا في المنام أنها في العشر الأواخر، وقيل لهم في المنام أنها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت، يعني عدد من الرجال كل واحد منهم يرى في المنام من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال له إنها في العشر الأواخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه وكل واحد رآها أو قيل له في المنام إنها في العشر الأواخر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رأوا هذه الرؤيا كل واحد رآها، وقيل له في منامه إنها في العشر الأواخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني قد توافقت كلكم، توافقت رؤياكم على أنها في العشر الأواخر. وهذا الحديث يدل على اعتبار الرؤيا واعتبارها، وأنها يكون لها اعتبار، كما جاء ذلك في آيات وأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بناء على هذه الرؤى أرشد إلى تحريها في العشر الأواخر، وقال إن هذا التواطؤ يعني يشعر بأنها في العشر الأواخر، وأن المتحري لها يتحراها في العشر الأواخر. وقد جاءت أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترشد إلى تحريها في العشر الأواخر، بل وفي الأوتار من العشر الأواخر. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته ولفظ البخاري، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأوسط، أي العشر التي هي الثلث الأوسط من شهر رمضان، وكان يتحرى ليلة القدر. ثم علم أو أخبر بأنها في العشر الأواخر، وكان أريها في العشر الأواخر وأنسيها أو نسيها، نسيها أو أنسيها، وقال: إنني رأيت أنني أسجد في صبيحتها، كما جاء في بعض الروايات في صبيحتها، والرواية هذه أسجد في ماء وطين، ولكن في بعض الروايات التي ستأتي أو التي في صحيح البخاري أنني أسجد في صبيحتها بماء وطين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر، العشر الأوسط من رمضان، فيخرج من معتكفه إلى غربة الشمس من يوم 20، لأن هذا هو منتهى العشر الوسط، مبتدأ العشر من غروب الشمس ليلة العاشر، يوم العاشر تأتي ليلة الحادي عشر التي هي أول العشر الوسط، وتنتهي بغروب الشمس يوم 20، هذه العشر الوسط من رمضان. فكان يعتكف وكان يخرج يعني في ذلك الوقت، فلما اعتكف العشر الوسط وأري بأنها في العشر الأواخر وأيضا رأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها لماء وطين، قال إنني أريتها كذا، وإنني ومن كان معتكفا فليثبت أو فليبقى أو يرجع إلى معتكفه، يعني لا يخرج، يستمر معتكفا، يعني يضيف العشر وسط العشر الأواخر، لأنه أعلم بأنها بالعشر الأواخر، فكان أراد أن يعتكف ليتحرى هذه الليلة، فثبت في معتكفه واستمر في معتكفه بالعشر الأواخر إضافة إلى العشر، وكان بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر، لا يعتكف العشر الوسط، وإنما يعتكف العشر الأواخر بعد هذه السنة، وهذه السنة اعتكف العشر الوسط، ثم أري أنها في العشر الأواخر، وأري أنه يسير في صبيحة ابن وطين، فأرشد إلى أن تلتمس في العشر الأواخر. ثم يقول أبو سعيد رضي الله عنه إن تلك الليلة ليلة 21 صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكان ليس هناك في السماء قزعة، وهي السحابة الصغيرة البيضاء التي هي أول السحب، ثم بعد ذلك نشأ سحاب وحصل نزل المطر، ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الصبح خر سقف المسجد وكان من الجريد، فنزل في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما انصرف ثم كان يسجد في الماء والطين، ولما انصرف وإذا أثر الماء والطين على وجهه صلى الله عليه وسلم فعلموا بأنها تلك الليلة التي ليلة 21، لأنه قال إنني أريد أنني أسجد في صبيحتها بماء وطين، فصار تلك السنة أن ليلة القدر صارت 21. ومن المعلوم أو من يعني أرجح الأقوال عند أهل العلم أن ليلة القدر ليست ليلة ثابتة في جميع السنين في ليلة معينة، ولكنها في العشر الأواخر، قد تكون 21 وقد تكون 27 وقد تكون غير ذلك، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التماسها في السبع الأواخر، والسبع الأواخر ليس فيها 21، وقد وقعت في تلك السنة وحصلت في تلك السنة ليلة القدر في ليلة 21، فهذا يدل على أنها ليست ليلة ثابتة في السنة على مر السنين وعلى اختلاف السنين، ولكنها في العشر الأواخر وتنتقل، وليست في ليلة مستقرة، لأنها وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة ليلة 21، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى التماسها في السبع الأواخر، ومعنى هذا أنها تقع في السبع الأواخر، وأرشد إلى التماسها في العشر الأواخر، فهي معنى هذا أنها تقع في العشر الأواخر ولا تكون في ليلة معينة ثابتة، بحيث أنها لا تتقدم عنها ولا تتأخر، بل قد تكون في 21 وقد تكون في غيرها، ولكنها لا تخرج عن العشر الأواخر، لا تتقدم عن العشر الأواخر ولا تتأخر عن العشر الأواخر. هذا هو الذي صحت له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها في العشر الأواخر. من حيث الرؤى التي رآها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليها وقال توطأ فالتمسوها، ومن حيث أنه أري وأرشد إلى التماسها في العشر الأواخر، ولكنها وقعت في تلك السنة في ليلة 21، ليلة 21. وجاء يعني في آثار كثيرة يعني ترجح أنها ليلة 27، ولهذا جمهور العلماء يقولون أرجاها ليلة 27، أرجى ليلة القدر ليلة 27، هي لا تحدد ولا تعرف بالتحديد، ولكن بعض الليالي أرجى من بعض، فيقولون إن ليلة 27 هي أرجى الليالي لالتماس ليلة القدر ولطلب ليلة القدر. وعلى هذا فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أنها تلتمس في العشر الأواخر وتلتمس في أوتار العشر الأواخر أكثر من أشباعها. نعم.
يعني محتمل تكون في الأشباع.
محتمل محتمل، لأن الرسول قال التمسوها في كذا، يعني معناها أنها أرجى، وليست معنى ذلك أنها ثابتة فيها. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
ثم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيان على أن الرؤيا تقع مطابقة، على أن تعبيرها وتفسيرها قد يقع مطابقا للرؤيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر بماء وطين، فكان الواقع أنه يسجد بالماء والطين، فدل هذا على أن الرؤيا أحيانا تقع مطابقة للمرئي في المنام، وأحيانا تكون على صورة المثال، ضرب مثال، ليس مطابقا لما في المنام. ويدل على الاثنين رؤيا صاحب يوسف، فإن أحدهما رأى في منامه أنه يعصر خمرا، فصار يعصر خمرا، الرؤيا مطابقة، تفسيرها مطابق لها، ووقوع تأويلها مطابق لها. والثاني هي على سبيل المثال وليست على سبيل الحقيقة، وإنما على سبيل ضرب المثال، الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، فإن هذا تأويل رؤياه أنه يقتل ويصلب وتأتي الطير وتنزل على يعني على أعلاه فتأكل من هذا المكان الذي حصل فيه القتل. فصارت إحدى الرؤيين، يعني رؤيا صاحب يوسف، إحداهما تأويلها مطابق للرؤيا، والثاني تأويلها ليس مطابقا للرؤيا ولكنه بالمثال الذي لا يعرف إلا لا يعرف يعني بالمطابقة، ولكن يعرف بالمشابهة، وذلك أنه ليس من المألوف والمعروف أن الطيور تنزل على رأس الإنسان وعليه وهو يحمل خبزا فتأكل منه لأنها تفر من الإنسان، فهذا يعني وقوعه في الحقيقة بعيد، لأن الطيور تبتعد عن الإنسان، فكيف تأتي تنزل على الشيء الذي على رأسه يحمله فتأكل منه في راحة وهي تخاف منه أن يمسكها وأن يصيدها، ولكن جاءت على هيئة تشبه ذلك، وهو أنه يكون على هيئته وهو قائم مصلوب معلق، ورأسه هذا الذي قطع منه هو أعلاه، فتأتي الطيور وتنزل على هذا المكان الذي يكون فيه الدم واللحم البادي فتأخذ منه وتنتف منه، فصار على سبيل المثال وليس على سبيل الصورة ولكن على سبيل الحقيقة والمطابقة. وأما رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم هذه فإنها مطابقة للواقع، ورؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو مطابق للواقع ومنها ما هو على صورة المثال، مثل قصة السوارين اللذين كان في يده، فكان رأى أنه ينفخهما فطارا، وتعولهما بأنهما مسيلم الكذاب والأسود العنسي الذين ادعوا النبوة، يعني هذا يعني ما هذا على سبيل المثال ليس على سبيل الحقيقة، لكن فيه يعني المادة التي هي الذهب، فيها الذهاب، وقد ذهب وطار هذان المدعيان النبوة وأهلكهم الله عز وجل وذهبا، والشيء الذي رآه سوارين من ذهب، فصار لفظ الذهب يشعر بالذهاب، وهؤلاء ذهبوا وأهلكهم الله عز وجل وقد نفخهما أرض فطارا. الحاصل أن الرؤيا منها ما يكون على الحقيقة ومنها ما يكون بالمثال، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم معنا في حديث أبي سعيد هذه مطابقة للرؤيا، لأنه كان يسجد في ماء وطين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
طيب، وهل من علامات ليلة القدر نزول المطر فيها؟
لا ليس، لأنه كثيرا ما تأتي السنين وليس فيها مطر ولا حصول سحاب وكلها صحو، فليس ذلك علامة، ولكن في تلك السنة رأى في تلك السنة أنه يسجد في صريحتها وحصل أن نزل المطر، وليس نزول المطر علامة. وأن كثيرا من السنين تأتي العشر الأواخر وتنقرض وليس فيها مطر.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة 21، فبصرت عيني، نظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء.
ثم ورد حديث أبي سعيد وهو مثل ما تقدم، يعني مثل ما تقدم كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الوسط، ثم بعد ذلك لما كان في اليوم أو مستقبلا الليلة التي يخرج فيها، يعني في ذلك اليوم عند انتهاء عند غروب الشمس، عند غروب الشمس ذلك اليوم الذي قبلها، قال للناس وخاطب الناس في ذلك اليوم، وقال إنه أريها وأنسيها، وأنه رأى أنه يسجد في ماء وطين، وأنني أردت أن أعتكف العشر الأواخر، فمن كان معتكفا فليثبت، وإنني أريد أني أسجد بماء وطين. وجاء في بعض الروايات في صبيحتها، أي في صبيحة تلك الليلة ليلة القدر، وأنه استهل في السماء في تلك الليلة ووكف المسجد، وكان خر الماء في مصلاه، وكان فيه التراب فصار طينا، فكان يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام ويسجد في الماء والطين، ولما انصرف وإذا وجهه عليه أثر الماء والطين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو مثل الذي قبله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
ثم أورد حديث عائشة المتفق على صحته واللفظ للبخاري أنه كان يجاور، أي يعتكف في العشر الأواخر، ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهذا يدلنا على أنها في العشر، وجاء في بعض الأحاديث أنها في الأوتار فتكون أرجى، لكن لا يقال إنها فيها حتما، ولكنها في العشر بلا شك، وأرجى العشر أوتارها، وأرجى الأوتار ليلة 27 عند جمهور العلماء. قالوا: وإذا كانت ليلة 27 ليلة جمعة فإنها تكون أرجى أكثر، وفي هذه السنة تكون ليلة 27 هي ليلة الجمعة.
باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا الأخ يقول أنه يشتغل في شركة إنتاجية، وهذه الشركة خصصت له أو خصصت للموظفين قسطا من الإنتاج يؤخذ لمرة واحدة فقط في طيلة مدة العمل بالشركة، وعندها يقوم الموظف بتقديم طلب لسحب هذه الحصة.
وعندها إيش؟
وإذا أراد أن يأخذ يقدم الموظف طلب لسحب هذه الحصة، وتتم الموافقة بدون أي إشكال، وبعد مرور سنوات من قرار تخصيص هذه الحصص للموظفين يقول: قمت بتقديم طلب لسحب حصتي من الإنتاج، وعند استكمال الإجراءات فوجئت بأنهم طلبوا سند جديد لم يكونوا يطلبونه من قبل، ولم أكن أملكه، وعند ذهابي إلى مدير المصلحة قال لي زور هذه الورقة وأتني بها. وهذا الكلام يقولونه لكل شخص لا يملك هذا هذا السند. وقد سألت أحد أهل العلم هناك في بلدي فأفتوا لي بالجواز، فقمت بالتزوير وإخراج حصتي ودفع ثمنها للشركة، ولكن بعدها ندمت ندما شديدا وشعرت بالضيق. أرجو أن تبينوا لنا الحكم.
على كل ما دام أنه يعني شعر بالخطأ وشعر بأنه أقدم على أمر غير سائر، لأن الشيء الذي اسمه تزوير ويعني مبني على تزوير يعني الجواب يعني واضح من اللفظ ومن السؤال، لأن في زور وتزوير. فالإنسان يعني إذا حصل شيء بغير هذه الطرق الملتوية وغير هذه الطرق القبيحة فيحصله إذا كان ذلك الشيء يحل له أن يأخذه، وإذا كان لا يحل له فلا يقدم عليه. إذا كان لا يحل له لا يقدم عليه، وإذا كان لا يحصله إلا بتزوير فلا يستعمل التزوير. وما دام أنه قال هذا قد حصل ومضى فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يندب، ولعل الله عز وجل أن يتوب عليه.
اسأل عن المال.
المال أقول المال إذا كان تصدق به أو رده، إذا كانت الشركة معروفة ورده إليها وقال أنا لا أستحقه، يكون بذلك سلم.
يقول هل الرجاء المحرم خاص بالذي لا يقدر عليه إلا الله؟ يعني من رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يدخل فيه من رجا غير الله فيما هو في مقدوره؟
لا، من رجا غير الله وسأل غير الله فيما يقدر عليه فإن هذا سائر. كان يأتي إلى إنسان ويطلب منه إنسان حي موجود عنده قدرة على قضاء حاجتك وترجوه أن يقضي حاجتك أو يساعدك في قضاء حاجتك، هذا سائر لا بأس له. وإنما الشيء المحرم هو أن يرجو من غير الله ما لا يقدر عليه. كان من يطلب من الجن أو يطلب من الأموات أشياء لا تطلب منهم، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، يطلب من غائبين. أما من يطلب من حاضر معه يعرف قدرته على تحقيق مراده بأن يرفع عنه ظل أو يشفع له إلى من يحقق له مراده أو هو نفسه مراده عنده وتحقيقه عنده، فإن هذا لا بأس به. وإنما المحذور هو أن يرجو من غير الله ما لا يقدر عليه، من غير الله ما لا يقدر عليه. كان يرجو من الأموات أشياء لا تطلب منهم ولا يطلب منهم شيء الأموات، وكذلك يرجو من الغائبين ويطلب من الغائبين وينادي الغائبين ويطلب منهم يعني شيء لا يطلب إلا من الله عز وجل، فهذا هو الذي لا يسوق، وهذا هو المحرم، وهذا هو الشرك بالله عز وجل.
يقول هل المواعظ التي يلقيها الواعظون بعد دفن الميت في المقبرة بدعة أم سنة؟ وما هو الوجه الذي تصير به بدعة مع العلم أنهم يأتون لخطبة الحاجة؟
لا بأس، يعني كون الإنسان يذكر أو بعض الحاضرين يذكر الحاضرين يعني بالموت وبما بعد الموت لا بأس بذلك، لأن هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما والقلوب في تلك الحال يعني أرق وألين وأقرب إلى قبول الموعظة، لأنها تشاهد الأموات وترى القبور وترى الميت ودفن الميت، فإن هذا أقرب إلى القبول وأحرى للنفع. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه وأخبرهم بما يجري عند الموت وما يحصل بعد الموت، وهذا يدلنا على جواز مثل ذلك.
يعني يسأل هل هي باستمرار أو سبحان على يعني أحيانا؟
لا أحيانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها دائما، ما جاء عنه فعلها دائما.
الأخ يسأل عن الحديث القدسي من ناحية اللفظ والمعنى.
الحديث القدسي المتكلم فيه هو الله عز وجل، والضمائر فيه ترجع إلى الله عز وجل، الذي يقول الصوم لي وأنا أجيبه، والذي يقول يدع شهوته وطعامه من أجلي هو الله عز وجل، لأن الضمائر ترجع إلى الله عز وجل حتى ولو لم يأتي قال الله عز وجل كما مر بنا في بعض الأحاديث، يعني جاء في بعض الأحاديث مختصرة ليس قبلها يعني يقول الله عز وجل، لكن الضمائر ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث القدسي المتكلم فيه هو الله عز وجل، لكن هل هذا الكلام المذكور الله تعالى تكلم بلفظه ومعناه؟ نحن نرى ونشاهد أن الأحاديث القدسية كغير الأحاديث القدسية تدخلها الرواية بالمعنى وتختلف فيها الألفاظ، وسبب ذلك اختلاف الرواة والرواية بالمعنى، وما دام الأمر كذلك فإنه لا يقطع بأن اللفظ الحديث القدسي أنه من الله سبحانه وتعالى، لوجود اختلاف الروايات ولوجود دخول الرواية فيه بالمعنى، فلا يصلح أن يقال هذه الروايات المختلفة والتي دخلت فيها الرواية بالمعنى أنها كلام الله لفظا. لكن لا شك أن الله عز وجل هو المتكلم والضمائر ترجع إلى الله عز وجل، لكن لا يقطع بأن اللفظ من الله مع وجود اختلاف الروايات التي هي مبنية على اختلاف الرواة وعلى الرواية بالمعنى.
يقول وهل يلحق به الحديث النبوي؟
الحديث النبوي كما هو معلوم معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث القدسي الله تعالى هو المتكلم به والضمائر ترجع إليه لكن لا يقطع بأن اللفظ من الله، لأننا نجد الأحاديث القدسية تدخلها الرواية بالمعنى، فلا يصح أن يقال كل لفظ روي به الحديث القدسي هو لفظ الله عز وجل، لأن الراوي قد يتقن المعنى ولا يضبط اللفظ فيرويه بالمعنى. إذا لم يمكن الاتيان باللفظ بالمعنى لا أقل من أن يؤتى بالمعنى، ولا يترك التحديث به لأن اللفظ مهو مضبوط، بل يؤتى به في المعنى.
يقول إذا تفكر الرجل بأهله في نهاية رمضان فأنزل فماذا عليه؟
إذا كان هذا التفكر بسببه هو الذي يفكر وهو الذي يتابع التفكير وحصل ذلك بمتابعته فهو متسبب فيكون عليه القضاء، وإما إذا كان هجم على نفسه شيء وما تابعه ثم أنزل نتيجة لذلك فهذا ليس عليه قضاء ومعذور.
الذي عليه القضاء هل عليه كفارة؟
لا، ليس عليه كفارة، يعني الكفارة لا تكون إلا بالجماع، لأنها ما وردت إلا بالجماع.
يسأل عن بعض الأئمة الذين يقرؤون في المصحف في صلاة التراويح،
لا بأس لذلك عند الحاجة، وقد جاء في صحيح البخاري أثر ذكره البخاري في صحيحه عن عائشة أنه كان يأمها مولا لها يقرأ من المصحف، فهذا يدلنا على أنه عند الحاجة وعدم التمكن من حفظ القرآن فيمكن أن تصلي التراويح من المصحف.
شخص ترك الصلاة لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات هل يقضيها مع كل صلاة مكتوبة؟
الإنسان الذي ترك الصلاة هذه المدة ليس عليه إلا أن يتوب ويندم ويعزم في المستقبل على أن لا يعود ولا يقضي تلك الصلوات التي تركها في تلك السنين، وإنما عليه التوبة وأن يصلح في المستقبل وأن يحذر أن يعود إلى ما حصل منه، ومن تاب تاب الله عليه والتوبة تجب ما قبلها.
يقول هل يجوز لمن كان معتكفا في المسجد النبوي أن يذهب إلى المكتبة التي في داخل المسجد لقراءة كتب العلم؟
لا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي للإنسان أن يشتغل يعني في هذه الأمور، لأن المقصود من الاعتكاف أن يخلو بنفسه في المسجد يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، وأما كونه يجعل المسجد يعني كالبيت يعني مثل ما كان يشتغل يعني في القراءة في قراءة الكتب ومراجعة الكتب والمذاكرة في العلم وما إلى ذلك، هذا يخالف الاعتكاف. لكن إذا حصل في بعض الأحيان أنه استمع إلى موعظة أو استمع إلى درس أو ما إلى ذلك لا يؤثر، أما كونه يذهب إلى المكتبة ويراجع في الكتب هذا لا يتفق مع الاعتكاف، لأن الاعتكاف المقصود أن الإنسان يعني يشتغل بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن ولا يشغل نفسه بالاتصال بالناس ومخالطة الناس والتحدث مع الناس كحالته لما كان قبل الاعتكاف. تراويح طبعا يصلي التراويح، نعم يصلي التراويح ثلاث التراويح يصليها المعتكف وغير المعتكف.
وهذا ينوي الاعتكاف في الحرم المكي، يقول هل يجوز لي الذهاب إلى السوق للضرورة؟
إذا كان ليس له أن يذهب إلى السوق للضرورة لأقرب إلى أقرب مكان، إذا ما وجد من يقوم بهذه المهمة عنه أو من يوصيه أو من يطلب منه أن يكفي أن يكفيه هذه المهمة، إذا كان أنه يعني مضطر إلى أن يذهب من أجل يأتي له طعام لأن الطعام ما يسمح به يعني يدخل فله ذلك، لكن مو معناه أنه يفسر الضرورة على 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 كيف يعني كل ما يريد من حاجة يقول هذه ضرورة. الضرورة يعني مثل كون يخرج لقضاء الحاجة في في دورات المياه، وكونه يأتي بالطعام إذا لم يأتي إذا لم يكن له من يأتي به.
هذا يقول أنا من السودان ولم أحرم من البحر، فهل يجوز لي أن أحرم من جدة أم أذهب إلى أبيار علي وأحرم من هناك؟
ما دام السائل معنا هنا موجود، فإن كان جاء من السودان وجاء للمدينة فإنه لا شيء عليه، يحرم المدينة وليس له أن يحرم من جدة ولا أن يتجاوز المدينة غير محرم، لأن من جاء من السودان وجاء إلى جدة ولم يحرم ما في إشكال، الإشكال فيما لو أحرم، لكن ما دام أنه خرج عن المواقيت وجاء إلى المدينة فليحرم المدينة.
يسأل عن استعمال اللولب للمرأة لتنظيم الحمل.
الحمل ينبغي أن يفرح به وأن لا يسعى إلى تخلص منه أو تقليله، فالذي أوصي به وأنصح أن كل رجل يحرص على أن لا يعمل الأسباب التي تقلل النسل، وكل امرأة تعمل لا تحرص على أن لا تعمل أي شيء يقلل النسل، فتكثير النسل أمر مطلوب في هذه الشريعة، والرسول صلى الله عليه وسلم حث عليه وقال إنه مكاثر بهذه الأمة الأمم يوم القيامة، فأنا أوصي الرجال والنساء أن لا يقدموا على الشيء الذي يقلل النسل أو يمنع منه، وإنما عليهم أن يفرحوا بكثرته وأن يستبشروا به إذا وجد.
هل تجوز الصلاة في الملابس الإفرنجية سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة؟
تجوز الصلاة وتصح، لكن الإنسان عليه أن يلبس اللباس الذي ليس فيه محذور، وأما الصلاة فهي تصح الصلاة.
قلتم عن ليلة القدر أنها تكون في الوتر، وفي حالة أن بعض البلدان يتأخر صومهم عن بعض البلاد، فكيف يكون ذلك؟
هذا مثل اختلاف يعني ساعات الإجابة واختلاف الليل والنهار، وأن الناس يعني يكونون في يعني هؤلاء في ليلة وهناك في نهار وهكذا، يعني كما هو هي ليلة، ومع ذلك الليل يكون عند ناس ثم يكون الناس في نهار بخلاف الناس الآخرين. إذا كان 23 يعني في بلد معين فإنها تكون عند أناس ثم يكونون يعني هم في نهار وغيرهم في الليل، ثم تذهب عنهم تلك الليلة وتأتي إلى غيرهم، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والملائكة تنزل فيها، لكن لا يقال أنها خاصة ببلد معين، ليست خاصة في بلدان، مثل الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل الله عز وجل فيه.
لا يقال انه يعني في مكان معين، وانما يقول كل من كان في ثلث الليل الاخير في اي مكان فهذا وقت التنزل الالهي.
قال تعالى نقلا عن الامام النووي رحمه الله تعالى: فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بليلة القدر، وليلة القدر هي ليلة عظيمة، هي ليلة في السنة في رمضان في العشر الأواخر، وهي أفضل ليالي السنة، وقد جاء في القرآن الكريم أنها خير من ألف شهر. والمقصود من ذلك أن العمل فيها وحصول الأجر على العمل فيها يكون خيرا أو مماثلا لهذا المقدار الذي هو ألف شهر، وألف شهر تساوي في عدد السنين 82 سنة، وهي عمر طويل. وهذه الليلة هي خير من هذه المدة ومن هذه السنين الكثيرة، الليلة الواحدة التي هي ليلة القدر، فهي ليلة شأنها عظيم عند الله عز وجل، وقدرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد أنزل الله عز وجل فيها على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة من سور القرآن 14 سورة، واحدة من هذه السور خاصة بليلة القدر، وقيل في توجيه تسميتها بليلة القدر قالوا إن القدر المقصود به التعظيم وعظم الشأن، وأن قدرها عظيم عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه. فقدرها عظم شأنها وعظم منزلتها، فهي ليلة ذات شأن وذات قدر ذات تعظيم وذات تميز على غيرها من الليالي، وهي خير من ألف شهر. وفسر أو قيل في معنى هذا القدر أو أنه كان لها هذا القدر لماذا؟ قيل لأنها أنزل فيها القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، ولأنها يكثر فيها تنزل الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فيكثر فيها تنزل الملائكة، فهذا من ما يدل على عظم شأنها وعظيم قدرها عند الله عز وجل، وأن الملائكة تتنزل فيها، وكذلك ما يحصل فيها من الرحمة والمغفرة للناس لعظم شأنها، هذا أيضا مما يدل مما هو من أسباب أو توجيه تسميتها بليلة القدر، فهي قدرها عظيم عند الله، نزل فيها القرآن، وأيضا تنزل الملائكة فيها بكثرة، ويغفر الله عز وجل لعباده في هذه الليلة، وينزل فيها من الرحمة والبركة والمغفرة من الله عز وجل لعباده، فهذا كله يدل على عظم شأنها وعلى عظيم منزلتها عند الله عز وجل. وهي وفيما يتعلق بمحلها هي في رمضان وفي العشر الأواخر بالذات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الوسط من رمضان يتحرى ليلة القدر، فبعد ذلك أعلم وأخبر بأنها بالعشر الأواخر، فكان يعتكف العشر الأواخر. وهذا الحديث الذي هو متفق عليه حديث عائشة
حديث ابن عمر،
وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق على صحته واللفظ للبخاري، أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، يعني أروها في المنام، ورأوا في المنام أنها في العشر الأواخر، وقيل لهم في المنام أنها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت، يعني عدد من الرجال كل واحد منهم يرى في المنام من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال له إنها في العشر الأواخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه وكل واحد رآها أو قيل له في المنام إنها في العشر الأواخر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رأوا هذه الرؤيا كل واحد رآها، وقيل له في منامه إنها في العشر الأواخر، وقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني قد توافقت كلكم، توافقت رؤياكم على أنها في العشر الأواخر. وهذا الحديث يدل على اعتبار الرؤيا واعتبارها، وأنها يكون لها اعتبار كما جاء ذلك في آيات وأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بناء على هذه الرؤى أرشد إلى تحريها في العشر الأواخر، وقال إن هذا التواطؤ يعني يشعر بأنها في العشر الأواخر، وأن المتحري لها يتحراها في العشر الأواخر. وقد جاءت أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترشد إلى تحريها في العشر الأواخر، بل وفي الأوتار من العشر الأواخر. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته واللفظ للبخاري، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأوسط، أي العشر التي هي الثلث الأوسط من شهر رمضان، وكان يتحرى ليلة القدر. ثم علم أو أخبر بأنها في العشر الأواخر، وكان أريها في العشر الأواخر وأنسيها أو نسيها، نسيها أو أنسيها، وقال: إنني رأيت أنني أسجد في صبيحتها، كما جاء في بعض الروايات في صبيحتها، والرواية هذه أسجد في ماء مطين، ولكن في بعض الروايات التي ستأتي أو التي في صحيح البخاري أنني أسجد في صبيحتها بماء وطين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر، العشر الأوسط من رمضان، فيخرج من معتكفه إلى غربة الشمس من يوم 20، لأن هذا هو منتهى العشر الوسط، مبتدأ العشر من غروب الشمس ليلة العاشر، يوم العاشر تأتي ليلة الحادي عشر التي هو العشر الوسط، وتنتهي بغروب الشمس يوم 20، هذه العشر الوسط من رمضان. فكان يعتكف وكان يخرج يعني في ذلك الوقت. فلما اعتكف العشر الوسط وأري بأنها في العشر الأواخر وأيضا رأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، قال إنني أريت هكذا وإنني ومن كان معتكفا فليثبت أو فليبقى أو يرجع إلى معتكفه، يعني لا يخرج يستمر معتكفا، يعني يضيف العشر الوسط العشر الأواخر لأنه أعلم بأنها بالعشر الأواخر، فكان أراد أن يعتكف ليتحرى هذه الليلة، فثبت في معتكفه واستمر في معتكفه في العشر الأواخر إضافة إلى العشر، وكان بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر، لا يعتكف العشر الوسط وإنما يعتكف العشر الأواخر بعد هذه السنة، وهذه السنة اعتكف العشر الوسط ثم أري أنها في العشر الأواخر وأري أنه يسير في صبيحتها بماء وطين، فأرشد إلى أن تلتمس في العشر الأواخر. ثم يقول أبو سعيد رضي الله عنه إن تلك الليلة ليلة 21 صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكان ليس هناك في السماء قزعة وهي السحابة الصغيرة البيضاء التي هي أول السحب، ثم بعد ذلك نشأ سحاب وحصل نزل المطر، ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الصبح خر سقف المسجد وكان من الجريد، فنزل في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما انصرف ثم كان يسجد في الماء والطين، ولما انصرف وإذا أثر الماء والطين على وجهه صلى الله عليه وسلم فعلموا بأنها تلك الليلة التي ليلة 21، لأنه قال إنني أريد أنني أسجد في صبيحتها بماء وطين، فصار تلك السنة أن ليلة القدر صارت 21. ومن المعلوم أو من يعني أرجح الأقوال عند أهل العلم أن ليلة القدر ليست ليلة ثابتة في جميع السنين في ليلة معينة، ولكنها في العشر الأواخر، قد تكون 21 وقد تكون 27 وقد تكون غير ذلك، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم التماسها في السبع الأواخر، والسبع الأواخر ليس فيها 21، وقد وقعت في تلك السنة وحصلت في تلك السنة ليلة القدر في ليلة 21، فهذا يدل على أنها ليست ليلة ثابتة في السنة على مر السنين وعلى اختلاف السنين، ولكنها في العشر الأواخر وتنتقل وليست في ليلة مستقرة، لأنها وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة ليلة 21، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى التماسها في السبع الأواخر، ومعنى هذا أنها تقع في السبع الأواخر وأرشد إلى التماسها في العشر الأواخر، فهي معنى هذا أنها تقع في العشر الأواخر ولا تكون في ليلة معينة ثابتة بحيث أنها لا تتقدم عنها ولا تتأخر، بل قد تكون في 21 وقد تكون في غيرها، ولكنها لا تخرج عن العشر الأواخر، لا تتقدم عن العشر الأواخر ولا تتأخر عن العشر الأواخر. هذا هو الذي صحت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها في العشر الأواخر. من حيث الرؤى التي رآها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليها وقال تواطأت فالتمسوها، ومن حيث أنه أري وأرشد إلى التماسها في العشر الأواخر، ولكنها وقعت في تلك السنة في ليلة 21، ليلة 21. وجاء يعني في آثار كثيرة يعني ترجح أنها ليلة 27، ولهذا جمهور العلماء يقولون أرجاها ليلة 27، أرجى ليلة القدر ليلة 27، هي لا تحدد ولا تعرف التحديد، ولكن بعض الليالي أرجى من بعض، فيقولون إن ليلة 27 هي أرجى الليالي لالتماس ليلة القدر ولطلب ليلة القدر. وعلى هذا فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أنها تلتمس في العشر الأواخر وتلتمس في أوتار العشر الأواخر أكثر من أشفاعها. نعم
يعني محتمل تكون في الأشفاع.
محتمل محتمل لأن الرسول قال التمسوها في كذا يعني معناها أنها أرجى وليست معنى ذلك أنها ثابتة فيها. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
ثم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيان على أن الرؤيا تقع مطابقة على أن تعبيرها وتفسيرها قد يقع مطابقا للرؤيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر بماء وطين فكان الواقع أنه يسجد بالماء والطين فدل هذا على أن الرؤيا أحيانا تقع مطابقة للمرئي في المنام وأحيانا تكون على صورة المثال ضرب مثال ليس مطابقا لما في المنام ويدل على الاثنين رؤيا صاحب يوسف فإن أحدهما رأى في منامه أنه يعصر خمرا فصار يعصر خمرا الرؤيا مطابقة تفسيرها مطابق لها ووقوع تأويلها مطابق لها والثاني هي على سبيل المثال وليست على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل ضرب المثال الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فإن هذا تأويل رؤياه أنه يقتل ويصلب وتأتي الطير وتنزل على يعني على أعلاه فتأكل من هذا المكان الذي حصل فيه القتل فصارت إحدى الرؤيين يعني رؤيا صاحب يوسف إحداهما تأويلها مطابق للرؤيا والثاني تأويلها ليس مطابقا للرؤيا ولكنه بالمثال الذي لا يعرف إلا لا يعرف يعني بالمطابقة ولكن يعرف بالمشابهة وذلك أنه ليس من المألوف والمعروف أن الطيور تنزل على رأس الإنسان وعليه وهو يحمل خبزا فتأكل منه لأنها تفر من الإنسان فهذا يعني وقوعه في الحقيقة بعيد لأن الطيور تبتعد عن الإنسان فكيف تأتي تنزل على الشيء الذي على رأسه يحمله فتأكل منه في راحة وهي تخاف منه أن يمسكها وأن يصيدها ولكن جاءت على هيئة تشبه ذلك وهو أنه يكون على هيئته وهو قائم مصلوب معلق ورأسه هذا الذي قطع منه هو أعلى فتأتي الطيور وتنزل على هذا المكان الذي يكون فيه الدم واللحم البادي فتأخذ منه وتنتف منه فصار على سبيل المثال وليس على سبيل الصورة ولكن على سبيل الحقيقة والمطابقة وأما رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم هذه فإنها مطابقة للواقع ورؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو مطابق للواقع ومنها ما هو على صورة المثال مثل قصة السوارين اللذين كان في يده فكان رأى أنه ينفخهما فطارا وتأولهما بأنهما مسيلمة الكذاب والأسود العنسي الذين ادعوا النبوة يعني هذا يعني ما هذا على سبيل المثال ليس على سبيل الحقيقة لكن فيه يعني المادة التي هي الذهب فيها الذهاب وقد ذهب وطار هذان المدعيان النبوة وأهلكهما الله عز وجل وذهبا والشيء الذي رآه سوارين من ذهب فصار لفظ الذهب يشعر بالذهاب وهؤلاء ذهبوا وأهلكهم الله عز وجل وقد نفخهما أرض فطارا الحاصل أن الرؤيا منها ما يكون على الحقيقة ومنها ما يكون بالمثال ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم معنا في حديث أبي سعيد هذه مطابقة للرؤيا لأنه كان يسجد في ماء وطين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
طيب وهل من علامات ليلة القدر نزول المطر فيها؟
لا ليس، لأنه كثيرا ما تأتي السنين وليس فيها مطر ولا حصول سحاب وكلها صحو، فليس ذلك علامة، ولكن في تلك السنة رأى في تلك السنة أنه يسجد في صريحتها وحصل أن نزل المطر، وليس نزول المطر علامة. وأن كثيرا من السنين تأتي العشر الأواخر وتنقرض وليس فيها مطر.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة 21، فبصرت عيني، نظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء.
ثم ورد حديث أبي سعيد وهو مثل ما تقدم، يعني مثل ما تقدم كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الوسط، ثم بعد ذلك لما كان في اليوم أو مستقبلا من الليلة التي يخرج فيها، يعني في ذلك اليوم عند انتهاء عند غروب الشمس، عند غروب الشمس ذلك اليوم الذي قبلها، قال للناس وخاطب الناس في ذلك اليوم وقال إنه أريها وأنسيها، وأنه رأى أنه يسجد في ماء وطين، وأنني أردت أن أعتكف في العشر الأواخر، فمن كان معتكفا فليثبت، وإنني أريد أني أسجد بماء وطين. وجاء في بعض الروايات في صبيحتها، أي في صبيحة تلك الليلة ليلة القدر، وأنه استهل في السماء في تلك الليلة ووكف المسجد، وكان خر الماء في مصلاه وكان فيه التراب فصار طينا، فكان يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام ويسجد في الماء والطين، ولما انصرف وإذا وجهه عليه أثر الماء والطين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو مثل الذي قبله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
ثم أورد حديث عائشة المتفق على صحته واللفظ للبخاري أنه كان يجاور أي يعتكف في العشر الأواخر ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهذا يدلنا على أنها في العشر، وجاء في بعض الأحاديث أنها في الأوتار فتكون أرجى، لكن لا يقال إنها فيها حتما، ولكنها في العشر بلا شك، وأرجى العشر أوتارها، وأرجى الأوتار ليلة 27 عند جمهور العلماء. قالوا وإذا كانت ليلة 27 ليلة جمعة فإنها تكون أرجى أكثر، وفي هذه السنة تكون ليلة 27 هي ليلة الجمعة.
باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
باب الاعتكاف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا الأخ يقول أنه يشتغل في شركة إنتاجية، وهذه الشركة خصصت له أو خصصت للموظفين قسطا من الإنتاج يؤخذ لمرة واحدة فقط في طيلة مدة العمل بالشركة، وعندها يقوم الموظف بتقديم طلب لسحب هذه الحصة.
وعندها إيش؟
وإذا أراد أن يأخذ يقدم الموظف طلب
أيوة.
لسحب هذه الحصة
أيوة.
وتتم الموافقة بدون أي إشكال، وبعد مرور سنوات من قرار تخصيص هذه الحصص للموظفين يقول قمت بتقديم طلب لسحب حصتي من الإنتاج. وعند استكمال الإجراءات فوجئت بأنهم طلبوا سند جديد لم يكونوا يطلبونه من قبل ولم أكن أملكه، وعند ذهابي إلى مدير المصلحة قال لي زور هذه الورقة وأتني بها. وهذا الكلام يقولونه لكل شخص لا يملك هذا السند. وقد سألت أحد أهل العلم هناك في بلدي فأفتوا لي بالجواز، فقمت بالتزوير وإخراج حصتي ودفع ثمنها للشركة، ولكن بعدها ندمت ندما شديدا وشعرت بالضيق. أرجو أن تبينوا لنا الحكم.
على كل ما دام أنه يعني شعر بالخطأ وشعر بأنه أقدم على أمر غير سائر، لأن الشيء الذي اسمه تزوير ويعني مبني على تزوير يعني الجواب يعني واضح من اللفظ ومن السؤال، لأن في زور وتزوير، فالإنسان يعني إذا حصل شيء بغير هذه الطرق الملتوية وغير هذه الطرق القبيحة فيحصله إذا كان ذلك الشيء يحل له أن يأخذه، وإذا كان لا يحل له فلا يقدم عليه، إذا كان لا يحل له لا يقدم عليه، وإذا كان لا يحصله إلا بتزوير فلا يستعمل التزوير. وما دام أنه قال هذا قد حصل ومضى عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يندب، ولعل الله عز وجل أن يتوب عليه.
اسأل عن المال.
المال أقول المال إذا كان تصدق به أو رده، إذا كانت الشركة معروفة ورده إليها وقال أنا لا أستحقه يكون بذلك سلم.
يقول هل الرجاء المحرم خاص بالذي لا يقدر عليه إلا الله، يعني من رجى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يدخل فيه من رجى غير الله فيما هو في مقدوره؟
لا، من رجى غير الله وسأل غير الله فيما يقدر عليه فإن هذا سائر. كان يأتي إلى إنسان ويطلب منه إنسان حي موجود عنده قدرة على قضاء حاجتك وترجوه أن يقضي حاجتك أو يساعدك في قضاء حاجتك، هذا سائر لا بأس به. وإنما الشيء المحرم هو أن يرجو من غير الله ما لا يقدر عليه. كان من يطلب من الجن أو يطلب من الأموات أشياء لا تطلب منهم، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، يطلب من غائبين. أما من يطلب من حاضر معه يعرف قدرته على تحقيق مراده بأن يرفع عنه ظلم أو يشفع له إلى من يحقق له مراده أو هو نفسه مراده عنده وتحقيقه عنده، فإن هذا لا بأس به. وإنما المحذور هو أن يرجو من يعني من غير الله ما لا يقدر عليه، من غير الله ما لا يقدر عليه. كان يرجو من الأموات أشياء لا تطلب منهم ولا يطلب منهم شيء الأموات، وكذلك يرجو من الغائبين ويطلب من الغائبين ويناجي الغائبين ويطلب منهم يعني شيء لا يطلب إلا من الله عز وجل، فهذا هو الذي لا يسوق، وهذا هو المحرم، وهذا هو الشرك بالله عز وجل.
يقول هل المواعظ التي يلقيها الواعظون بعد دفن الميت في المقبرة بدعة أم سنة، وما هو الوجه الذي تصير به بدعة مع العلم أنهم يأتون بخطبة الحاجة؟
لا بأس، يعني كون الإنسان يذكر أو بعض الحاضرين يذكر الحاضرين يعني بالموت وبما بعد الموت لا بأس بذلك، لأن هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما والقلوب في تلك الحال يعني أرق وألين وأقرب إلى قبول الموعظة، لأنها تشاهد الأموات وترى القبور وترى الميت ودفن الميت، فإن هذا أقرب إلى القبول وأحرى للنفع. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه وأخبرهم بما يجري يعني عند الموت وما يحصل بعد الموت، وهذا يدلنا على جواز مثل ذلك.
يعني يسأل هل هي باستمرار أو تفعل على يعني أحيانا؟
لا أحيانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها دائما، ما جاء عنه فعلها دائما.
الأخ يسأل عن الحديث القدسي من ناحية اللفظ والمعنى.
الحديث القدسي المتكلم فيه هو الله عز وجل، والضمائر فيه ترجع إلى الله عز وجل الذي يقول الصوم لي وأنا أجيبه، والذي يقول يدع شهوته وطعامه من أجله هو الله عز وجل، لأن الضمائر ترجع إلى الله عز وجل. حتى ولو لم يأتي قال الله عز وجل كما مر بنا في بعض الأحاديث، يعني جاء في بعض الأحاديث مختصرة ليس قبلها يعني يقول الله عز وجل، لكن الضمائر ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث القدسي المتكلم فيه هو الله عز وجل، لكن هل هذا الكلام المذكور الله تعالى تكلم بلفظه ومعناه؟ نحن نرى ونشاهد أن الأحاديث القدسية كغير الأحاديث القدسية تدخلها الرواية بالمعنى وتختلف فيها الألفاظ، وسبب ذلك اختلاف الرواة والرواية بالمعنى. وما دام الأمر كذلك فإنه لا يقطع بأن اللفظ الحديث القدسي أنه من الله سبحانه وتعالى، لوجود اختلاف الروايات ولوجود دخول الرواية فيه بالمعنى، فلا يصلح أن يقال هذه الروايات المختلفة والتي دخلت فيها الرواية بالمعنى أنها كلام الله لفظا. لكن لا شك أن الله عز وجل هو المتكلم والضمائر ترجع إلى الله عز وجل، لكن لا يقطع بأن اللفظ من الله مع وجود اختلاف الروايات التي هي مبنية على اختلاف الرواة وعلى الرواية بالمعنى.
يقول وهل يلحق به الحديث النبوي؟
الحديث النبوي كما هو معلوم معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث القدسي الله تعالى هو المتكلم به والضمائر ترجع إليه لكن لا يقطع بأن اللفظ من الله، لأننا نجد الأحاديث القدسية تدخلها الرواية بالمعنى، فلا يصلح أن يقال كل لفظ روي به الحديث القدسي هو لفظ الله عز وجل، لأن الراوي قد يتقن المعنى ولا يضبط اللفظ فيرويه بالمعنى. إذا لم يمكن الإتيان باللفظ بالمعنى لا أقل من أن يتهى بالمعنى ولا يترك التحديث به، لأن اللفظ مهم مضبوط بل يؤتى به في المعنى.
يقول إذا تفكر الرجل بأهله في نهاية رمضان فأنزل فماذا عليه؟
إذا كان هذا التفكر بسببه هو الذي يفكر وهو الذي يتابع التفكير وحصل ذلك بمتابعته فهو متسبب فيكون عليه القضاء، وإما إذا كان هجم على نفسه شيء وما تابعه ثم أنزل نتيجة لذلك فهذا ليس عليه قضاء ومعذور.
الذي عليه القضاء هل عليه كفارة؟
لا، ليس عليه كفارة، يعني الكفارة لا تكون إلا بالجماع، لأنها ما وردت إلا بالجماع.
يسأل عن بعض الأئمة الذين يقرؤون في المصحف في صلاة التراويح.
لا بأس لذلك عند الحاجة، وقد جاء في صحيح البخاري أثر ذكره البخاري في صحيحه عن عائشة أنه كان يأمها مولى لها يقرأ من المصحف، فهذا يدلنا على أنه عند الحاجة وعدم تمكن من حفظ القرآن فيمكن أن تصلى التراويح من المصحف.
شخص ترك الصلاة لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات هل يقضيها مع كل صلاة مكتوبة؟
الإنسان الذي ترك الصلاة هذه المدة ليس عليه إلا أن يتوب ويندم ويعزم في المستقبل على أن لا يعود ولا يقضي تلك الصلوات التي تركها في تلك السنين، وإنما عليه التوبة وأن يصلح في المستقبل وأن يحذر أن يعود إلى ما حصل منه، ومن تاب تاب الله عليه والتوبة تجب ما قبلها.
يقول هل يجوز لمن كان معتكفا في المسجد النبوي أن يذهب إلى المكتبة التي في داخل المسجد لقراءة كتب العلم؟
لا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي للإنسان أن يشتغل يعني في هذه الأمور، لأن المقصود من الاعتكاف أن يخلو بنفسه في المسجد يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل. وأما كونه يجعل المسجد يعني كالبيت يعني مثل ما كان يشتغل يعني في القراءة في قراءة الكتب ومراجعة الكتب والمذاكرة في العلم وما إلى ذلك, هذا يخالف الاعتكاف. لكن إذا حصل في بعض الأحيان أنه استمع إلى موعظة أو استمع إلى درس أو ما إلى ذلك لا يؤثر. أما كونه يذهب إلى المكتبة ويراجع في الكتب هذا لا يتفق مع الاعتكاف, لأن الاعتكاف المقصود أن الإنسان يعني يشتغل بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن ولا يشغل نفسه بالاتصال بالناس ومخالطة الناس والتحدث مع الناس كحالته لما كان قبل الاعتكاف. تراويح طبعا يصلي التراويح, نعم يصلي التراويح ثلاث التراويح يصليها المعتكف وغير المعتكف.
وهذا ينوي الاعتكاف في الحرم المكي, يقول هل يجوز لي الذهاب إلى السوق للضرورة؟
إذا كان ليس له أن يذهب إلى السوق للضرورة لأقرب إلى أقرب مكان, إذا ما وجد من يقوم بهذه المهمة عنه أو من يوصيه أو من يطلب منه أن يكفي أن يكفيه هذه المهمة, إذا كان أنه يعني مضطر إلى أن يذهب من أجل يأتي له طعام لأن الطعام ما يسمح به يعني يدخل فله ذلك. لكن مو معناه أنه يفسر الضرورة على 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 كيفه, يعني كل ما يريد من حاجة يقول هذه ضرورة. الضرورة يعني مثل كون يخرج لقضاء الحاجة في في دورات المياه, وكونه يأتي بالطعام إذا لم يأتي إذا لم يكن له من يأتي به.
هذا يقول أنا من السودان ولم أحرم من البحر, فهل يجوز لي أن أحرم من جدة أم أذهب إلى أبيار علي وأحرم من هناك؟
ما دام السائل معنا هنا موجود, فإن كان جاء من السودان وجاء للمدينة فإنه لا شيء عليه, يحرم المدينة وليس له أن يحرم من جدة ولا أن يتجاوز المدينة غير محرم, لأن من جاء من السودان وجاء إلى جدة ولم يحرم ما في إشكال, الإشكال فيما لو أحرم. لكن ما دام أنه خرج عن المواقيت وجاء إلى المدينة بل يحرم المدينة.
يسأل عن استعمال اللولب للمرأة لتنظيم الحمل.
الحمل ينبغي أن يفرح به وأن لا يسعى إلى تخلص منه أو تقليله, فالذي أوصي به وأنصح أن كل رجل يحرص على أن لا يعمل الأسباب التي تقلل النسل, وكل امرأة تعمل لا تحرص على أن لا تعمل أي شيء يقلل النسل. فتكثير النسل أمر مطلوب في هذه الشريعة, والرسول صلى الله عليه وسلم حث عليه وقال إنه مكاثر بهذه الأمة الأمم يوم القيامة. فأنا أوصي الرجال والنساء أن لا يقدموا على الشيء الذي يقلل النسل أو يمنع منه, وإنما عليهم أن يفرحوا بكثرته وأن يستبشروا به إذا وجد.
هل تجوز الصلاة في الملابس الإفرنجية سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة؟
تجوز الصلاة وتصح, لكن الإنسان عليه أن يلبس اللباس الذي ليس فيه محذور, وأما الصلاة فهي تصح الصلاة.
قلتم عن ليلة القدر أنها تكون في الوتر, وفي حالة أن بعض البلدان يتأخر صومهم عن بعض البلاد فكيف يكون ذلك؟
هذا مثل اختلاف يعني ساعات الإجابة واختلاف الليل والنهار, وأن الناس يعني يكونون في يعني هؤلاء في ليلة وهناك في نهار وهكذا, يعني كما هو هي ليلة, ومع ذلك الليل يكون عند ناس ثم يكون الناس في نهار بخلاف الناس الآخرين.
إذا كان في 27 يعني في بلد معين فإنها تكون عند أناس ثم يكونون يعني هم في نهار وغيرهم في الليل, ثم تذهب عنهم تلك الليلة وتأتي إلى غيرهم, وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر, والملائكة تنزل فيها، لكن لا يقال انها خاصة ببلد معين، ليست خاصة في بلد، مثل الثلث الاخير من الليل الذي يتنزل الله عز وجل فيه، لا يقال انه يعني في مكان معين، وانما يقول كل من كان في ثلث الليل الاخير في اي مكان فهذا وقت التنزل الالهي.